بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى: فصل في إبطال دعوى الرافض أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين. الرافضة يدعون أن مذهبهم مأخوذ من أين؟ من الأئمة المعصومين. قال الإمام تيمية رحمه الله تعالى: قال الرافضي: الوجه الرابع، وهذا الكلام طويل نحو 3 صفحات، نقل كلام هذا الرافضي ثم ذكر الرد عليه والجواب عليه، يعني 3 صفحات نقرأه الآن وهو ينقل كلام هذا الإمام. قال الرافضي: الوجه الرابع أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن الأئمة المعصومين المشهورين بالفضل والعلم والزهد والورع والاشتغال في كل وقت بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن والمداومة على ذلك من زمن الطفولة إلى آخر العمر. ومنهم من يعلم الناس، من يعلم الناس العلوم ونزل في حقهم هل أتى، سورة الإنسان، وآية الطهارة التي في سورة الأحزاب: يطهركم تطهيرا، وإيجاب المودة لهم، وآية الابتهال التي في سورة آل عمران: إلا المودة في القربى التي في الشورى. وكان علي رضي الله عنه يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة ويتلو القرآن مع شدة ابتلائه بالحروب والجهاد. قال: فأولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أول هؤلاء الأئمة، كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعله الله نفس رسول الله حيث قالوا: أنفسنا وأنفسكم. وواخاه رسول الله وزوج ابنته، وفضله لا يخفى، وظهرت منه معجزات كثيرة حتى ادعى قوم فيه الربوبية وقتلهم، وصار إلى مقالتهم آخرون إلى هذه الغاية كالغلاة والنصيرية. وكان ولداه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سيد شباب أهل الجنة، يعني الذي ما عنده علم سيلبسون عليه بدعوى حب أهل البيت وأنهم. قال: إمامين، يعني المراد به الحسن والحسين، بنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أزهد الناس وأعلمهم في زمانهما، وجاهد في الله حق جهاده حتى قتل، ولبس الحسن الصوف تحت ثيابه الفاخرة من غير أن يشعر أحد بذلك، يعني يدعون أن هذا من الزهد. وأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما الحسين على فخذ الأيمن وإبراهيم على فخذ الأيسر، فنزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله تعالى لم يكن ليجمع لك بينهما، فاختر من شئت منهما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الحسين بكيت أنا وعلي وفاطمة، وإذا مات إبراهيم بكيت أنا عليه، فاختار موت إبراهيم. يكذبون ولا يستحيون. قال: فمات بعد 3 أيام، وكان إذا جاء الحسين بعد ذلك يقبله ويقول: أهلا ومرحبا بمن فديته بابني إبراهيم. وكان علي بن الحسين زين العابدين يصوم نهاره ويقوم ليلة، هذا الرابع من الأئمة، ويتلو الكتاب العزيز ويصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة، ويدعو كل ركعتين بالأدعية المنقولة عنه وعن آبائه، ثم يرمي الصحيفة كالمتضجر ويقول: أنى لي بعبادة علي. وكان يبكي كثيرا حتى أخذت الدموع من لحم خديه، وسجد حتى سمي ذا الثفينات، أو نعم ذا الثفينات، وسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد العابدين. طيب كيف سماه الرسول وهو نعم. وكان قد حج هشام بن عبد الملك فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يمكنه من الزحام، فجاء زين العابدين فوقف الناس له وتنحوا عن الحجر حتى استلمه، ولم يبقى عند الحجر سواه. فقال هشام بن عبد الملك: من هذا؟ فقال: الفرزدق، وذكر أبيات الشعر المشهورة. فبعث إليه الإمام زين العابدين بألف دينار فردها، وقال: إنما قلت هذا غضبا لله ولرسوله، فما أخذ عليه أجرا. فقال علي بن حسين: نحن أهل البيت، لا يعود إلينا ما خرج منا. فقبل الفرزدق. أما هؤلاء يأخذون أموال الناس، هذا على دعوة هذه، وأما هم فهم خلاف آل البيت. آل البيت إذا كانوا يعطون الناس المال، هؤلاء يسرقون أموال الناس وينهبونها ويختلسونها ليلا ونهارا، ورمضان من أعظم المواسم لسلب الناس أموالهم، حجة أنهم، وكلها باطل ومنكر، حتى إن التاجر صار يعني الهم الأكبر عنده كيف يفعل مع هؤلاء الرافضة الذين ما اكتفوا بربع العشر ولا زيادة على ذلك، يريدون ربع العشر ويريدون الخمس ويريدون حق المجاهد ويريدون حق الشوارع ويريدون حق الأعلام ويريدون، المهم ليس علينا في الأميين سبيل. قال: وكان بالمدينة قوم يأتيهم رزقهم ليلا ولا يعرفون ممن هو، فلما مات زين العابدين انقطع ذلك عنهم وعرفوا أنه كان منهم. وكان ابن محمد الباقر أعظم الناس زهدا وعبادة، يعني الأول علي، ثاني الحسن، ثالث الحسين، الرابع زين العابدين علي بن حسين، والآن محمد الباقر. هؤلاء كلهم ليسوا على مذهب الإمامية، وإنما هي دعوة كاذبة من الإمامية. قال: وكان ابن محمد الباقر أعظم الناس زهدا وعبادة، بقر السجود جبهته، وكان أعلم أهل وقته، سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الباقر. كيف سماه؟ ما رآه ولا أدركه ولا كان في عهده ولا عصره. وجاء جابر بن عبد الله الأنصاري إليه وهو صغير في الكتاب، فقال: لو جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عليك. كيف سلم عليه؟ يعني جابر بلغه من القبر. فقال: وعلى جدي السلام. النبي صلى الله عليه وسلم من سلم عليه يسلم عليه ولو كان في أقصى الأرض، فإنه يرد الله عليه روحه ويرد السلام على من سلم عليه. قال: فقيل لجابر: كيف هو؟ قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين في حجره وهو يلعب، فقال: يا جابر، يولد له ولد اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم ولده، ثم يولد له مولود اسمه محمد الباقر، يعني جاءت البشارة، يبقر العلم بقرة، فإذا رأيته فأقرئه مني السلام. وروى عنه أبو حنيفة وغيره. وكان ابن الصادق عليه السلام الصادق أفضل أهل زمانه وأعبدهم. قال علماء السيرة: إنه اشتغل بالعبادة عن طلب الرياسة، يعني ما هو مثل هؤلاء الرافضة الذين يقتلون المسلمين من أجل الوصول إلى الرياسة. وقال عمر بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد الصادق علمت أنه من سلالة النبيين، وهو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية، كان لا يخبر بأمر إلا وقع، يعني معنى أنهم يرمونه بالكهانة، وبه سموه الصادق الأمين. وكان عبد الله بن الحسن، يعني هذا كم الآن؟ سابع. وكان عبد الله بن الحسن جمع أكابر العلويين للبيعة لولديه، فقال الصادق: هذا الأمر لا يتم، فاغتاظ من ذلك، فقال: إنه لصاحب القباء الأصفر، وشار بذلك المنصور. فلما سمع المنصور بذلك فرح لعلمه بوقوع ما يخبر به، وعلم أن الأمر يصل إليه، ولما هرب كان يقول أين قول صادقهم، وبعد ذلك انتهى الأمر إليه. وكان ابنه موسى الكاظم ابن عبد الله بن الحسن، هذا الثامن، وكان ابنه موسى الكاظم يدعى بالعبد الصالح، وكان أعبد أهل زمانه، يقوم الليل ويصوم النهار، وسمي الكاظم لأنه كان إذا بلغ عن أحد شيئا بعث إليه بمال، ونقل فضله الموافق والمخالف. قال ابن الجوزي من الحنابلة: روي عن شقيق البلخي قال: خرجت حاجا سنة 49 و100 فنزلت القادسية فإذا شاب حسن الوجه شديد السمرة عليه ثياب صوف مشتمل بشملة في رجليه نعلان، وقد جلس منفردا عن الناس، فقلت في نفسي: هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس، والله لأمضين إليه وأبخه. فدنوت منه، فلما رآني مقبلا قال: يا شقيق، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. يعني علم ما في نفسه، يعني يدعون لأئمتهم أنهم يعلمون الغيب. فقلت في نفسي: هذا عبد صالح قد نطق على ما في خاطري، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله عز وجل هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: فقلت في نفسي: هذا عبد صالح قد نطق على ما في خاطري، لا ألحقنه ولا أسألنه أن يحللني، يعني أن يجعله في حل على ما أساء به من الظن. فغاب على عيني، فلما نزلنا واقصة إذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تتحادر، فقلت: أمضي إليه وأعتذر. فأوجز في صلاته، ثم قال: يا شقيق، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقلت: هذا من الأبدال، قد تكلم على سري مرتين. فلما نزلنا زبالة إذا به قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء، فسقطت الركوة من يده في البئر، فرفع طرفه إلى السماء وقال: أنت ربي إذا ضمئت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام، يا سيدي ما لي سواها. قال شقيق: فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤها. فأخذ الركوة وملأها وتوضأ وصلى 4 ركعات، ثم مال إلى كثيب رمل هناك فجعل يقبض بيده ويطرحه في الركوة ويشرب. فقلت: أطعمني من فضل ما رزقك الله أو ما أنعم الله عليك. فقال: يا شقيق، لم تزل نعم الله علينا ظاهرة وباطنة، فأحسن ظنك بربك. ثم ناولني الركوة فشربت منها، فإذا هو سويق وسكر، يعني الرمل انقلب إلى تمر سكر، ما شربت والله ألذ منه ولا أطيب منه ريحا، فشبعت ورويت، وأقمت أياما لا أشتهي طعاما ولا شرابا، ثم لم أره حتى دخلت مكة، فرأيته ليلة إلى جانب قبة الميزاب نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبكاء، فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل. فلما طلع الفجر جلس في مصلاه يسبح، ثم قام إلى صلاة الفجر، وطاف بالبيت أسبوعا وخرج فتبعته، فإذا له حاشية وأموال وغلمان، وهو على خلاف ما رأيته في الطريق، ودار به الناس يسلمون عليه ويتبركون به. يعني هذه دعواهم ودعوة الصوفية إلى أن الناس يتمسحون بهم ويطلبون منهم البركة. فقلت لهم: من هذا؟ قالوا: موسى بن جعفر. فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد، هذا رواه الحنبلي ما شاء الله بإسناد موضوع. قال: وعلى يده تاب بشر الحافي، لأنه عليه السلام اجتاز على داره ببغداد فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب يخرج من تلك الدار، فخرجت جارية وبيدها قمامة البقل فرمت بها في الدرب، فقال لها: يا جارية، صاحب هذا الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حر. فقال: صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه. فلما دخلت الجارية قال مولاها وهو على مائدة السكر أو السكر: ما أبطأك علينا؟ قالت: حدثني رجل بكذا وكذا. فخرج حافيا، يعني بش الحافي، حتى لقي مولانا موسى بن جعفر فتاب على يده، يعني معناه على السكر. والجواب عنه، جواب على هذا الكلام الباطل الذي يقوله هذا الرافضي والمبالغات ومنها الأكاذيب ومنها ما فيه ما فيه، قال: والجواب عنه من وجوه. أحد هذه الوجوه أن يقال: لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت. إذن هذه قاعدة، أن الإمامية لم يأخذوا مذهبهم من أهل البيت، لا الاثنى عشرية ولا غيرهم، بل هم مخالفون لعلي رضي الله عنه. وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة، معناه أن هؤلاء الأئمة هم على معتقد أهل السنة والجماعة، فكل ما خالف فيه الإمامية والرافضة أصول أهل السنة والجماعة من الأصول فإنهم يخالفون فيه هؤلاء الأئمة. توحيدهم وعدلهم وإمامتهم، فإن الثابت عن علي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت من إثبات الصفات لله بخلاف هؤلاء الإمامية، التوحيد عندهم نفي الصفات، وإثبات القدر، وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة، وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وغير ذلك من المسائل، كله يناقض مذهب الرافضة، والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم، بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علما ضروريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم. إذن الرافضة يخالفون أهل البيت في إثبات الصفات وفي إثبات القدر وفي إثبات خلافة الخلفاء الثلاثة وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر وغير ذلك. الثاني، الوجه الثاني، ما هو الوجه الأول؟ ما هو الوجه الأول؟ ها، لا يسلم للرافضة بأنهم أخذوا مذهبهم عن أئمة أهل البيت بل هم يخالفون. الثاني أن يقال: قد علم أن الشيعة مختلفون اختلافا كثيرا في مسائل الإمامة والصفات والقدر وغير ذلك من مسائل أصول دينهم، فأي قول لهم هو المأخوذ عن الأئمة المعصومين حتى مسائل الإمامة قد عرف اضطرابهم فيها وقد تقدم بعض اختلافهم في النص وفي المنتظر، فهم في الباقي المنتظر على أقوال. منهم من يقول ببقاء جعفر ابن محمد، ومنهم من يقول ببقاء ابنه موسى بن جعفر، ومنهم من يقول ببقاء محمد بن عبد الله بن حسن، ومنهم من يقول ببقاء محمد بن الحنفية. هؤلاء يقولون: نص علي على الحسن والحسين، وهؤلاء يقولون على محمد بن الحنفية، وهؤلاء يقولون أوصى علي بن الحسين إلى ابنه أبي جعفر، وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون أوصى إلى محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن، وهؤلاء يقولون إن جعفر أوصى إلى ابنه إسماعيل، يعني طرائق قدد، وهؤلاء يقولون إلى ابنه محمد بن إسماعيل، وهؤلاء يقولون إلى ابنه محمد، وهؤلاء يقولون إلى ابنه عبد الله، وهؤلاء يقولون إلى ابنه موسى، وهؤلاء يسوقون النص إلى محمد بن حسن، وهؤلاء يسوقون النص إلى بني عبيد الله بن ميمون القداح الحاكم وشيعته، وهؤلاء يسوقون النص من بني هاشم إلى بني العباس، ويمتنع أن تكون هذه الأقوال المتناقضة مأخوذة عن معصوم، لأن الحق لا يتناقض، فبطل قولهم إن أقوالهم مأخوذة عن معصوم. إذن هذا الوجه الثاني من الأوجه التي يرد فيها على دعوى هذا الرافضي أنهم أخذوا مذهبهم عن الإمامية أو عن الأئمة الاثنى عشر أو عن أئمة آل البيت، أنهم هؤلاء في أنفسهم مختلفون، الإمامية مختلفون اختلافا كثيرا، والحق لا يتناقض. الوجه الثالث أن يقال هب أن عليا كان معصوما، هذا عندما نسأل عندك يا أبا مقبل إيش معنى هب؟ هب أن عليا كان معصوما، ها؟ لا 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 أسأل أبا مقبل، الله أعلم. عندك يا كمال هب إيش معنى هب؟ هات. طيب هب إبراهيم إيش معنى هب؟ الله أعلم. عندك ها هات. لا تعمدت سؤالكم لأن هذه الكلمة استعمالها حتى عند الذين هم العرب قليل، ولكنها مفهومة في سياق الكلام، فما معناها؟ ها ادعى، يعني افرض، افرض فرضا، افرض فرضا أنهم كذا، اجعل هذا يعني فرضا، يعني تسليم كما يقال سلمنا جدلا، افرض هذا فرضا على قولكم أنه واقع، وليس كذلك، وليس كذلك. هب أن عليا كان معصوما، يعني لو فرضنا جدلا على أن عليا كان معصوما على قولكم مع أنه ليس معصوم. قال الوجه الثالث أن يقال هب أن عليا كان معصوما، فإذا كان الاختلاف بين الشيعة هذا الاختلاف وهم متنازعون هذا التنازع، فمن أين يعلم صحة بعض هذه الأقوال عن علي دون الآخر، وكل منهم يدعي أن ما يقوله إنما أخذه عن المعصومين، وليس للشيعة أسانيد أهل السنة حتى ينظر في الإسناد وعدالة الرجال، بل إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل، فهل يثق عاقل بذلك؟ انظر إلى هذه الأمور التي ينقض فيها أساسهم، يأتي على بنيان من القواعد، يقول أنتم الآن ما معكم أسانيد إلى الأئمة هؤلاء حتى ينظر إليها ويقال هذا السند صحيح صح بكذا، كلها منقطعات وكلها رواتها ما بين معروف بالكذب إلى غير ذلك. قال بل إنما هي منقولات منقطعة عن طائفة عرف فيها كثرة الكذب، ما هو الكذب بل كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل. قال وإن ادعوا تواتر نص هذا عن على هذا ونص هذا على هذا كان هذا معارضا بدعوى غيرهم مثل هذا التواتر، فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوة لم يكن بين الدعويين فرق، فإن سائر القائلين بالنص إذا ادعوا مثل هذه الدعوة لم يكن بين الدعويين فرق، فهذه الوجوه وغيرها وغيرها تبين أن بتقدير ثبوت عصمة علي، يعني هذه كلمة معناها هب، يعني لو قدرنا ثبوت عصمة علي رضي الله عنه فمذهبهم ليس مأخوذا عنه، فنفس دعواهم العصمة في علي مثل دعوى النصارى الإلهية في المسيح، مع أن ما هم عليه ليس مأخوذا عن المسيح. الوجه الرابع لأنه من جنس الغلو، أولئك غلو وأولئك غلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، فهم غلو في النصارى في عيسى حتى جعلوه إلها وقالوا غير هذا القول من أقوال القبيحة، وهؤلاء بسبب غلوهم يقولوا مثل هذا. الوجه الرابع أنهم في مذهبهم محتاجون إلى مقدمتين، إحداهما عصمة من يضيفون المذهب إليه من الأئمة، والثانية ثبوت ذلك النقل عن الإمام، وكلتا المقدمتين باطلة، فإن المسيح ليس بإله بل هو رسول كريم، وبتقدير أن يكون إلها أو رسولا كريما فقوله حق، لكن ما تقوله النصارى ليس من قوله، ولهذا كان في علي رضي الله عنه شبه من المسيح، قوم غلوا فيه فوق قدره وقوم نقصوه دون قدره، فهم كاليهود، هؤلاء يقولون عن المسيح إنه إله، وهؤلاء يقولون كافر ولد بغية، يعني اليهود يقدحون فيه والنصارى غلوا فيه. وكذلك علي، هؤلاء يقولون إنه إله وهؤلاء يقولون إنه كافر ظالم، كلاهما غلوا فيه، هؤلاء قدحا وهؤلاء مدحا. وأهل السنة يعتقدون أنه من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمعصوم، والصحابة جميعا ليس فيهم واحد معصوم، ليسوا معصومين عن الأخطاء. العصمة لأنبياء الله ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، وأما إجماعهم فنعم لا تجتمع الأمة على ضرر. الوجه الخامس هذا في درس آخر إن شاء الله. قل هل صحيح أنهم يعني الرافضة فرضوا ضرائب على كل من يأتي المسجد، جعلوا لكل صلاة قيمة خاصة، الفجر 100 ريال والظهر 50 ريال، ما أدري يا الله، يمكن أن بعضهم يفعلوا هاي من باب أنهم يقولون مصلحة المسجد، أو حق الكهرباء أو. المهم كالمنشار، إن ذهب أكل من الخشبة وإن رجع أكل من الخشبة، من أي باب يأكلون من الناس أموالهم بالباطل. حتى قال لبعض الذين عنده سجناء، يعني بعض المسجون عند الرافضة، قال حتى السجن ممنوع تأتيه بطعام من خارج، ما في إلا من داخل يشتري بمال، حتى الذي في السجن لابد أن يستغل، حتى الذي يريد أن ينظر إليه بعض التجار أو بعض أبناء التجار ما وصل إليه لجلسة واحدة إلا 50,000 سعودي. المهم أشياء، هذا عذاب حل بهذا الجزء من بلاد اليمن لعله لم يسبق في تاريخ اليمن أبدا، ولكن الدعاء لا نقصر بسبب ما نحن فيه من الأمن، لا نقصر ونغفل عن الدعاء عن الرافضة، حقهم أن يدعى عليهم في كل سجدة. نسأل الله عز وجل أن يمزقهم كل ممزق، وأن يقطع دابرهم، وأن يكفي المسلمين شرهم هم ومن يدفع بهم ويعينهم على ظلمهم. إلهنا سبحانه وتعالى.